الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذه الليلة الأربعاء 28 من جماد الأولى لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة، أسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا وجميع دور الحديث بالخير والعلم والعمل. قال: وسنقرأ في هذه الليالي إن شاء الله كتاب التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو علم من أعلام الدعوة السلفية في العالم، جدد الله عز وجل به الدين وأقام به الملة وأحيا به الرحلة في طلب العلم. وقد ذكرت ترجمته متوسعة في كتاب البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، وهكذا علقت على هذا الكتاب الشيخ الفاضل المباركة أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع، ونسأل الله أن يبارك في جهودها، فما عرفناها إلا بمحبة الدعوة والسنة ونشر الخير. وقد كنت قد فرغت هذا الشرح على العزم في إضافته على شرح لي قديم على مقدمة لسان الميزان، فرغه أخونا أبو زكريا إسماعيل بن سهيل رحمه الله ورفع درجته في المهديين وأخلف على عقبه في الآخرين. ثم لما رأيت أن الكتاب قد خرج بتعليقات الشيخ مقبل، رأينا الاكتفاء بها، وهذه هي مقدمة لكتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر الذي أصله ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله جميعا. وموضوع الميزان واللسان أن الذهبي عمد إلى الرواة المتكلم فيهم بحق أو بباطل فأودعهم كتابه، ثم يدافع عمن تكلم فيه بباطل وينصر من تكلم فيه بحق، فهو كتاب نفيس استفاد صاحبه من كتاب الكامل لابن عدي وغيره من الكتب، ويعتبر كتاب ميزان الاعتدال من كتب العلل، فإنه يذكر في ترجمة الراوي المتكلم فيه والمطعون في عدالته الأحاديث التي أنكرت عليه ولم تثبت، وهذه فائدة نفيسة يعرف قدرها طلاب علم الحديث. ثم عمد إلى هذا الكتاب الحافظ بن حجر كعادته في الهجوم على كتب الحديث وخدمتها وكتب الرجال، وهو من أصحاب الباع في هذا الباب، إذ قد اختصر تهذيب الكمال للمزي إلى تهذيب التهذيب، ثم اختصر تهذيب التهذيب إلى تقريب التهذيب، وهكذا له كتب غير ذلك كثيرة في هذا الفن. فأتى إلى الميزان الاعتدال فزاد عليه وهذب، ثم رأى أن الكتاب سيطول فجعل الرواة الذين قد ترجم لهم في تهذيب التهذيب مبعدين من من اللسان، إذا أنه اكتفى بما قد ترجمه في التهذيب. فهنا فائدة ينبغي التفطن لها، أنك إذا أردت أن تبحث عن رجل من رواة الأمهات الست فلا تتعب نفسك في البحث عنه في لسان الميزان، فإنك قل أن تجده في ذلك الموطن. ولكن إذا كنت تحتاج إلى كلام الإمام الذهبي فاعمد إلى ميزان الاعتدال وستجد ترجمته في ذلك الموطن، أو إن أردت فاكتفي بتهذيب التهذيب. فإن الحافظ بن حجر رحمه الله قد جمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره من الكتب مع اختصاره لتهذيب التهذيب أو لتهذيب الكمال، ذلك الكتاب الكبير الذي هو للمزي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث والعلل. وكان اختصار المزي لهذا الكتاب من كتاب الكمال في أسماء الرجال، كذلك للمقدسي. فالمهم أن أهل الحديث يخدم بعضهم بعضا ويخدم علمهم علم بعض حتى يصلوا إلى الغاية المرجوة من التأليف والتصنيف، وهو صيانة السنة النبوية مما داخلها من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الضعيفة التي أخطأ رواتها. فكان لدراسة مثل هذه المقدمة من الأهمية بمكان، وذلك أنها احتوت على منهج الإمام الذهبي رحمه الله في علم الرجال، كما احتوت على تعقيبات وزيادات الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الشأن، وكلاهما من أئمة الحديث والعلل. أما الذهبي فهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبد الله التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي، الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، ولد في ثالث ربيع الآخر سنة 73 و600، وأجاز له في تلك السنة بعناية أخيه من الرضاعة الشيخ علاء الدين بن العطار أحمد بن أبي الخير وابن الدرجي وابن علان وابن أبي اليسر، وقد ألف وصنف، وله من المصنفات تاريخ الإسلام، وهكذا سير أعلام النبلاء، وهي من أشهر الكتب ومن أوسعها فائدة في التراجم مع ما تحويه من الآثار والأشعار والأحاديث، ومنها كتاب العبر وملخص التاريخ وطبقات الحفاظ وطبقات القراء، واختصر السنن الكبير للبيهقي فهذبه وأجاد فيه، وله الميزان في نقد الرجال أجاد فيه أيضا، واختصر تهذيب الكمال لشيخه المزي الذي خرج لنفسه المعجم الكبير والصغير والمختص بالمحدثين. ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخة وسماعا، وولي تدريس الحديث بتربة أم الصالح وبالمدرسة النفيسية. قال الصفدي: لم يكن عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة، يعني البليد، بل كان فقيه النفس له دربة بأقوال الناس، وهو القائل مضمنا: إذا قرأ الحديث علي شخص وأخلى موضعا لوفاة مثلي فما جاز بإحسان لأني أريد حياته ويريد قتلي. وكان علامة زمانه، يقول هنا الكاتب الذي أخذ منه هذه الترجمة وهي الحافظ بن حجر في الدرر الكامنة، يقول قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهن، وشهرته تغني عن الإطناب فيه، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا ترجمة مختصرة أيضا للحافظ بن حجر، إلا أن الذهبي من حيث العقيدة أصفى من الحافظ بن حجر، الذهبي من حيث المعتقد أصفى من الحافظ بن حجر، فقد تتلمذ على شيخ الإسلام وأخذ العقيدة السلفية الصافية، وله كتاب العلو، وله كلام مقتضب في سير أعلام النبلاء مفيد في باب الأسماء والصفات وغير ذلك. وأما الحافظ بن حجر فعنده تلوثات في باب العقيدة، لا سيما في باب الصفات، وكذلك في مسألة التبرك بالصالحين، وهذه زلقة حصلت منه يحذر منها، لا سيما عند القراءة في كتاب فتح الباري، فإن القارئ قد يجد أن كثيرا من أقوال أهل البدع يعزوها إلى السلف، لا سيما في باب الصفات الفعلية، وله مخالفات لمنهج الأشاعرة كما ترى ذلك في شرحه على كتاب التوحيد للإمام البخاري. وأما الحافظ بن حجر فهو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة، ولد في شعبان سنة 73 و700، ومات أبوه في رجب سنة 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل فنشأ يتيما، ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في سنة 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، وسمع في تلك السنة صحيح البخاري على مسند الحجاز، عفيف الدين عبد الله النشاوري خاتمة أصحاب إمام المقام رضي الدين الطبري، ولم يضبط سماعه، لكنه يتحقق أنه لم يسمع الجميع، إلى أن قال وكانت ثم رحل إلى الإسكندرية، يعني رحل في كثير، تتلمذ في القاهرة ورحل، ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذاك، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعز وعدن وغيرها من البلاد والقرى، ولقي باليمن إمام اللغة غير مدافع مجد الدين بن الشيرازي، فتناول منه بعض تصنيفه المشهور المسمى القاموس في اللغة، ولقي جمعا من فضلاء تلك البلاد، ثم رجع إلى القاهرة، ثم رحل إلى الشام، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، ومسمعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار والمعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة، وله مصنفات كثيرة من أجلها كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى طلب من الشوكاني رحمه الله أن يصنف شرحا للبخاري فقال لا هجر بعد الفتح، اعترافا بمنزلة هذا الكتاب. وقد مكث الحافظ بن حجر في تصنيف هذا الكتاب فيما يذكر 18 سنة، وهو يهذب ويزيد وينمق، فصار فتحا مبينا بين فيه غوامض فقه الإمام البخاري، وبين فيه كثير من علم ذلك الكتاب، سواء في مقدمته التي هي هدي الساري أو في غير ذلك، وعمد كذلك إلى المعلقات فألف فيها مجلدات، وهو ما يسمى بتغليق التعليق. وأما الشيخ مقبل فهو أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي بن مقبل بن قايد الوادعي الخلالي الراشدي الهمداني، توفي سنة 22 و400 وألف، أثنى عليه العلماء والمجددين كالشيخ الألباني والشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم كثير. قال المصنف رحمه الله وهو الشيخ مقبل من هادي الوادعي في تعليقه على مقدمة لسان الميزان: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه المقدمة ليست له رحمه الله، وإنما جمعتها ابنته من أماكن من كتبه وأقواله حتى تكون كالمقدمة للكتاب. قال: فالكلام على لسان الميزان الذي أصله ميزان الاعتدال. كتاب ميزان الاعتدال يعد من أنفس كتب الحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه أورد فيه الذي هو الميزان كل من تكلم فيه، فإن كان بحق أيده وإن كان بباطل رده. ثم يا أخوة، هنا فائدة: هذا الشرح لم يكن في دار الحديث بدماج، وإنما قرئ على الشيخ حفظه الله رحمه الله في رحلته العلاجية التي توفي فيها، فاستفاد الناس من هذا الشرح وفرحوا به جدا، لا سيما أصحاب علم الحديث استفادوا من هذا الشرح واعتبروه كنزا من الكنوز، لأنه سيضاف إلى تعليق إمامين من أئمة الحديث تعليق إمام ثالث، ليبين ما في هذه المقدمة من الفوائد النفيسة. قال: فمن الأمثلة على هذا في رده إذ كان بباطل أن العقيلي تكلم في علي بن المديني فقال الحافظ الذهبي: فهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به، قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني. وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد، كلهم قد تكلم فيهم لكن بكلام غير جارح، بكلام لا يسقط عدالتهم، وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة وخرج الدجال، أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، يعني مثل علي بن المديني ما يذكر في ميزان الاعتدال، مثل علي بن المديني إمام لكن لما تكلم فيه بباطل احتاج الذهبي أن يذكره في الميزان مدافعا عنه حتى لا يغتر بالكلام الذي فيه من العقيلي أو غير العقيلي. قال: وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث. وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، يعني كون الراوي ضعف لأنه غلط في حديث أو انفرد بحديث هذا قد لا يوجد. من الذي ما يغلط؟ من الذي ما يغلط؟ الإنسان ما سمي إنسان إلا لنسيانه وذهوله وغير ذلك، فلا يضعف إلا من كثر غلطه على صحيحه، أما من كان صوابه أكثر من غلطه بل ربما يكون غلطه معدود، هذه منقبة. يقولون في بعض الأئمة روى 1000 حديث أو كذا كذا 1000 حديث وغلط في حديث، هذه منقبة ولا مذمة؟ هذه منقبة، يعني كونه غلط في حديث واحد أو حتى في 10 أحاديث. انظروا إلى معمر بن راشد كم روى من الأحاديث التي غلط فيها، لكن لكثرة علمه وسعة اطلاعه وسعة باعه في علم الحديث قبل العلماء حديثه وما حكموا عليه بالضعف، وما وجدوا فيه نكارة ردوه بدون طعن في المحدث وبدون تضعيف أو تجاوز. فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك. فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. وما الغرض هذا؟ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث، هذا كله دفاع عن علي بن المديني. وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. انظر الآن استفدنا فوائد متى يكون الرجل حديثه مقبول؟ إذا كان تفرده بما لا نكارة فيه، فإن علقمة ومحمد بن إبراهيم عنه تفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات وكان الحديث مقبولا. الثاني إذا كان في الرتبة دون الأول وأصبح يتفرد عن الثقات، هنا قد يكون تفرده يعني لا سيما في حال المخالفة منكرا، والمنكر مخالفة يعني الضعيف لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. فقد يكون المراد بالنكارة هنا نكارة المتن. قال وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث لكثرة غلطه وفحش غلطه، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه. سيأتي الكلام في هذا الباب في باب الكلام على رواية المبتدعة. ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثير وفائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم، أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع. وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، وله كتاب في علل الحديث مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. يعني إذا كان البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا في علي بن المديني، شأنك بها شهادة. قال وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان تتلمذ عليه الأئمة، ويقال لابن المديني نحو 200 مصنف. هذا مأخوذ من ميزان الاعتدال ترجمة علي بن المديني، فانظر إلى مثل هذا كيف دافع عنه وأتانا بفوائد حديثية وبفوائد يعني غير ذلك. قال ومن الأمثلة على هذا أيضا أنه ذكر في ترجمة موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من مشايخ البخاري ومسلم، فقال قال ابن خراش صدوق وتكلم الناس فيه، فقال نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. يعني انظر دافع عن السني وذم الرافضي. وفي هذا تعلم أن تضعيف أو جرح المجرح لغيره لا يقبل، جرح المجرح لغيره لا يقبل، إنما يتكلم في الناس من هو مثلهم أو من هو فوقهم. أما إنسان مجروح يكفي أنه رأس برأس. وأيضا بعض الأوقات يعقب على ابن حبان، لأن ابن حبان رحمه الله هو وإن تساهل في توثيق المجهولين تساهله في شيء خاص وهو توثيق المجهولين، فإنه متشدد في الترجريح. خذ هذه الفائدة، هذه فائدة مهمة. ابن حبان متساهل في التوثيق متشدد في التجريح، فإنه قد يأتي إلى بعضهم ويقول لا يؤخذ حديثه ولا يروى حديثه، وهو يكون متساهل في التوثيق، يوثق المجاهيل الغير معروفين ويتشدد في التجريح. فكن على حذر، لأن الناس في هذا الباب متشدد ومتوسط ومتساهل. العلماء ينقسمون في باب الجرح والتعديل إلى متشدد ومتوسط ومتساهل. المتشدد قد يضعف بالخطأ والخطأين، والمتساهل قد يوثق المجاهيل غير المعروفين، والمتوسط هو الذي يحكم بالعدل. فإذا وجدت توثيق المتشدد فعض عليه بالنواجذ، وإذا وجدت تضعيف المتساهل فهذا يدل على أن الرجل ربما أشد من ضعيف، وإذا وجدت حكم المتوسط فخذ به. فابن حبان متشدد في التجريح، لا يؤخذ تجريحه إلا إذا وافق غيره، وهو محمد بن حبان البستي صاحب صحيح ابن حبان. قال وهو توثيق المجهولين، فإنه متشدد في التجريح، فبعض الأوقات يجرح رجالا من رجال الشيخين ويقول يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك، فيأتي الحافظ الذهبي رحمه الله ويقول إن ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه. وأصحاب البدع حمقون على الميزان، يعني مغضبون من هذا الكتاب ويعادونه وأتوا بالأشعار فيه، ومنها ما يأتي: لأنه حشر المبتدع والضعفاء في كتابه الميزان جزاه الله خيرا، حتى قال بعض الشيعة: في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع للأولى واكسر شوكة الميزان. فهو جزاه الله خيرا لا تأخذه في إلا لومة لائم، النصب العداوة لأهل البيت، فاجزم بخفض النصب، يعني اجزم أن الذهبي ناصبي على قولهم. فرد عليه بعضهم وهو علي الرصاص هداه الله، يقول: فيما حوى الميزان عدل واضح للمنصفين ومن له عينان، فاجزم برفع الحق واخفض رتبة للجهل والتقليد والبهتان. قال تلميذه السبكي أيضا يقول: إنه إذا ترجم لأشعري أو حنفي لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلي أطلق عنان القلم في ترجمته، لأن الحنابل أهل سنة والأحناف والأشاعر أهل بدعة. قال الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله: وعندي أن هذا كما قال الأول، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، فإن الرجل قد ملئ حبا للحديث وغلب عليه، فصار الناس عندهم أهله. يعني يقول الشوكاني يدافع عن الذهبي، يقول: إذا كنتم تذمونه لأنه يمدح أهل الحديث ويذم غيرهم، فهذه الشكاة يعني ظاهر عن كعارها، يعني هذا مذمة لا عار فيها أصلا، فإنه يمتدح أهل الحديث ويذم أهل الشر. فالمبتدع متحمسون وحنقون على الإمام الذهبي رحمه الله وأيضا الحنفية، من أجل أن ذكر إمامهم في ميزان الاعتدال النعمان بن ثابت أبو حنيفة، ضعفه جمهور المحدثين. وهنا تعليق أيضا، يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما نقلت عنه ابنته: وسمعته يقول: منزلة أبي حنيفة عند أهل السنة ضعيف الحديث لسوء حفظه، يقول فيه البخاري سكت عنه، وهي من أردى عبارات الجرح عنده، ولكنه كان لطيف العبارة. انتهى. وللشيخ مقبل رحمه الله كتاب نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، قرأناه واستفدنا منه وسمعنا منه كلاما كثيرا عنه. قال والسبكي: من جملة ما قال لماذا ذكر الفخر الرازي في كتاب ميزان الاعتدال، قال: الفخر الرازي ليس بمحدث بل هو من أئمة البدعة. نعم ليس بمحدث، لكنه استدل في تفسيره وفي كتبه بأحاديث، وأيضا له طامات، فله كتاب في السحر يؤيده، يعني يؤيد السحر، ويقول السحر ليس بممنوع إلا ما كان للضرر، مع أن السحر والعياذ بالله تعلمه وتعليمه كفر. قال له كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في سياق ذمه لأهل الكلام: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورقب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. قال ويقول فيه إنه لا يمنع أن يعرف الكهان والمنجمون أخبار المستقبل، ومن ادعى علم الغيب فهو كاهن وعراف، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: متى تقوم الساعة، وما يكون في الغد، وما في الأرحام، وكذلك متى يموت الإنسان، ومتى ينزل الغيث. قال فالحمد لله تكلم عليه الحافظ الذهبي، والزمخشري أيضا وهو محمود بن عمر الزمخشري ذكر الذهبي أنه معتزلي، وقال: فكن على حذر من كشافه، فالكتاب جزى الله مؤلفه خيرا، ولما رأى الحافظ بن حجر أن الكتاب ينقصه شيء، وهو أنه ربما لا يترجم لبعض الناس، وربما يترجم لشخص ويكون قد وثق في مصادر أخرى لم يذكرها الحافظ الذهبي، ألف لسان الميزان، وهو أيضا مستفيد من كتاب شيخه يعني العراقي، فله تعقبات على الذهبي وهي مطبوعة، وأيضا أناس يقول ينبغي أن يذكروا وهو لم يذكرهم، مثل أبي محمد بن حزم رحمه الله، فهو ليس مذكورا في ميزان الاعتدال، وهو مذكور في لسان الميزان، ومثل الحكيم بن محمد بن علي الترمذي ليس مذكورا في ميزان الاعتدال، وهو مذكور في لسان الميزان، يرمز له الحافظ أو لغيره بلفظ زاي على أنه زائد على الميزان. فالكتاب بحمد الله يعتبر مرجعا من أكبر المراجع، وأنا في بحثي يقول الشيخ مقبل تراجم رجال الحاكم، له تراجم رجال الحاكم ورجال الدارقطني وغير ذلك من الكتب، بسبب أن رجال الحاكم متأخرون أبحث في سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد. والمرجع الثالث الذي أرجع إليه هو لسان الميزان، فربما يذكر الرجل من المتأخرين ويذكر ما فيه. والآن إن شاء الله نبدأ ونقرأ. هذه مقدمة جمعت من عدة مواطن من كلام الشيخ مقبل حتى تكون كالمقدمة لهذا الكتاب الطيب المبارك، وقد استفدنا منها فوائد عظيمة تدلنا على أهمية هذين الكتابين في علم الحديث، وهما الميزان ولسان الميزان. والحمد لله على التمام.